السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء بيننا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضله وأن يبلغنا شهره ونحن في صحة وإيمان وخير وبركة وإحسان. والمعلوم أيها الإخوة أن أهل العلم يقررون أن طلب العلم ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو تعلم العبد أحكام العبادة التي تلزمه، فإذا أراد الإنسان أن يحج فواجب عليه أن يتعلم أحكام الحج اللازمة، وإذا أراد الإنسان أن يصوم فواجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. ولا يجوز للمسلم أن يدخل في العبادة بدون أن يتعلم أحكامها، وإن كانت تصح منه إن جاء بها على وجهها من غير مبطل. فالله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلماء: هذا يدل دلالة بينة على أن المؤمن يجب عليه أن يتعلم إذا أراد عبادة أو شيئا ينسب إلى الدين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم متقدم على القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا المقصود بالفرض هنا، وهو أن يتعلم العبد ما يقوم به دينه، وأن يتعلم أحكام العبادة التي تلزمه إذا أراد أن يقوم بها، وما بقي فهو فرض كفاية. ونحن إن شاء الله عز وجل مقبلون على شهر رمضان، على شهر الصيام، فينبغي علينا أن نتفقه في الصيام وأن نعرف أحكامه، وهذا ما قصدناه بهذا الشرح، ولا سيما ما يتعلق بمسائل كثيرة كثر فيها الكلام وتحتاج إلى ضبط وانتظام، كمسألة مثلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ومسألة الإفطار بالحجامة، ومسألة عدد ركعات صلاة التراويح ونحو ذلك. وهذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل في درسنا بحول الله وقوته. فنبدأ مستعينين بربنا متبرئين من حولنا وقوتنا إلا بعون من ربنا سبحانه وتعالى. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام. تقدم معنا يا إخوة أن قول أهل العلم كتاب يعني هذا موطن، هذا موضع أجمع لك فيه مسائل كذا. فكتاب الصيام يعني هذا موضع من كتابنا نجمع لك فيه مسائل الصيام. والصيام في لغة العرب مصدر، ومعناه الإمساك. فإذا أمسكت عن شيء تقول صمت. تقول لأخيك: ما لك تصوم عن زيارتي؟ ما لك تصوم عن زيارتي؟ أي ما لك تمسك عن زيارتي. ومنه قول الله عز وجل لمريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم؟ فسره ما بعده: فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن معناه: فقولي إني نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. ولما كنت ناذرة هذا فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلو كل جما. خيل صيام وخيل غير صائمة. خيل صيام أي أنها ممسكة عن الصهيل، ممسكة عن الصهيل. وخيل غير صائمة أي أنها تصهل. وأخرى تعلو كل جما. خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. فهو يصف حال الخيول في المعركة تحت العجاج، منها ما هو ممسك عن الصهيل، ومنها ما هو يصهل، ومنها ما هو يعلك اللجم. إذن الصوم في لغة العرب الإمساك مطلقا. وعليه يا إخوة، لو جاءنا إنسان قال: أنا اليوم ممسك عن الأكل من أجل أن يخف وزني، نقول: أنت صائم لغة، أنت صائم لغة. شخص قال: أنا اليوم ممسك عن الشرب من أجل أني مريض، نقول: أنت صائم لغة. هذا معنى الصيام في لغة العرب. وأما في الشرع فقد تعددت عبارات علمائنا في تعريف الصوم، لكن أحسنها وأقربها في نظري والله أعلم هو قول بعض أهل العلم: إن الصيام هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف تعريف جامع مانع ومفصل وموضح. فقولهم التعبد لله، لأن الصوم لا يسمى صوما شرعا إلا إذا كان بنية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة يخرج الإمساك مثلا بنية إنقاص الوزن، فلو أن إنسانا أمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية إنقاص الوزن ليس بنية التقرب إلى الله، فهذا صوم لغوي وليس صوما شرعيا، وليس صوما شرعيا. كذلك لو أن الإنسان امتنع عن المفطرات من أجل المرض أو نحو ذلك فإنه ليس صياما شرعيا. أيضا مثلا لو أن إنسانا والعياذ بالله صام ليمدحه الناس، ما صام لله، إما أنه صام لمدح الناس أو صام خوفا من الناس. إنسان في رمضان دخل عليه رمضان فأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن صيامه لأنه يخاف من الناس أن يقولوا إنه لا يصوم، ليس من باب التعبد والتقرب إلى الله، فهذا لم يصم شرعا. إذن الصيام الشرعي هو الذي يكون بنية التقرب والتعبد لله عز وجل. وقولنا التعبد لله أحسن من قول بعض أهل العلم الإمساك بنية، لأن النية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، لكن لما قلنا التقرب إلى الله فصلنا في الأمر، فلا يكون الصيام صياما شرعيا إلا إذا كان مبنيا على قصد التقرب لله سبحانه وتعالى. التعبد لله تعالى من شخص مخصوص، من شخص مخصوص، لأنه ليس كل إنسان يصوم أو يقبل منه الصوم، بل الذي يصوم شرعا هو إنسان توفرت فيه شروط شرعية ستأتينا إن شاء الله ونبينها في الدرس. يعني مثلا لو أن كافرا يعيش بين المسلمين فدخل شهر رمضان فرأى المسلمين يصومون ورأى فيهم هدوءا وطمأنينة، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نصوم، نمسك عن كذا وكذا 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 لله. فقال أنا أصوم لله، أنا أصوم لله، أنا أصوم لربكم وأفعل مثل ما تفعلون، فإنه لا يقال إنه صام شرعا لأنه ليس مسلما. لو أن المرأة الحائض في شهر رمضان جاءها الحيض قالت كيف أفطر والناس صائمة، لا لا أنا أتقرب إلى الله بالصيام، وتمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس متقربة لله سبحانه وتعالى، فإن لا نقول إنها صامت شرعا لأنها ليست من أهل أداء الصيام. وهكذا فقولنا من شخص مخصوص لنخرج من لم تتوفر فيه شروط الصيام التي تأتينا إن شاء الله. بالإمساك عن المفطرات، هذا بيان الفعل في الصيام ما هو؟ الفعل هو الإمساك عن المفطرات. فنحن عندنا في الصيام يا إخوة فاعل وقصد وفعل، فبينا القصد بقولنا التعبد لله، وبينا الفاعل بقولنا من شخص مخصوص، وبينا الفعل بقولنا بالإمساك عن المفطرات. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه وتفصيله. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بيان لوقت الصيام، هذا بيان لوقت الصيام. فهذا هو الصيام المشروع، أن يقع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو أن إنسانا صام من الضحى إلى العشاء، يعني إنسان مثلا قال الصيام كم هذه السنة؟ 10 ساعات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال لا، أنا أصوم من الظهر إلى قبيل الفجر، أصوم 15 ساعة، أكثر من 10 من الفجر إلى غروب الشمس، نقول ما صمت شرعا، لأن الصيام المشروع هو الذي يقع في هذا الزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن تأملوا يا إخوة في هذا التعريف، وصفنا النية، ووصفنا الفاعل، ووصفنا الفعل، ووصفنا زمان الفعل. فحدد هذا التعريف هذه الأمور الأربعة التي يقوم عليها الصوم الشرعي. والصوم عبادة شريفة لها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. هذا الفضل العظيم للصوم، لكل صوم، سواء كان مفروضا أو غير مفروض. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ما أحسن هذه المقابلة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فقابل الله عز وجل الأعمال بالصوم، فالأعمال لابن آدم والصوم لله. وقد اختلف العلماء ما معنى كل عمل ابن آدم له. بعض أهل العلم قال معنى كل عمل ابن آدم له أي أن النية عائدة إلى العبد، فقد يريد وجه الله، وقد يريد المدح، وقد يريد الدنيا، إلا الصوم فإن النية لا تكون فيه إلا لله غالبا. إلا الصوم فإنه لي، يعني أن نية العبد لا تكون فيه إلا لله غالبا. ما وجه هذا؟ وجه هذا أن الصائم لا يكون دائما أمام الناس، بل غالبا وكثيرا يخلو فلا يراها الناس، يكون جالسا مع امرأته في بيته لا يراه أحد من الناس الذين يستحي منهم ويخاف منهم أو يريد حمدهم، وامرأته بجواره لا يمسها ولا يقربها. ما الذي منعه؟ يأتي من العمل وهو في غاية التعب وفي غاية الجوع وفي غاية العطش، والطعام موجود والماء البارد موجود ولا يوجد أحد، ربما يكون بمفرده، فلا يمد يده إلى الماء ولا يمد يده إلى الطعام. ما الذي يجعله يفعل هذا إلا أنه يبتغي وجه الله؟ فالصيام تقل فيه الإرادة الفاسدة إلا لمن فسد طبعه والعياذ بالله، إلا لمن فسد طبعه والعياذ بالله. وإلا فالغالب على المؤمنين أنهم لا يريدون بالصوم إلا وجه الله، بدليل ما ذكرناه. وقال بعض أهل العلم معنى كل عمل ابن آدم له، أي أن عمل ابن آدم يعلم ابن آدم أجره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لا يعلم أحد عدد مضاعفته إلا الله، فهو فوق 700. إذا صليت فأنت تعرف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصوم، فلا تحسبنك عارفا عدد مضاعفته، فإنه لله هو الذي يجازي به وهو أكرم الأكرمين، فما جعل له حدا سبحانه وتعالى. والحقيقة يا إخوة أن هذا الثاني مبني على الأول، أن هذا القول الثاني مبني على الأول، فإنه لما كان الإنسان مخلصا لله في صيامه لا تدخل نيته، لا يدخل نيته فساد، فإن مجازاته بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد مضاعفتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في الحديث، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، الصيام جنة، والجنة هي الوقاية، الجنة هي الوقاية، لكن الصيام وقاية من ماذا؟ قال العلماء: الصيام جنة من الأخلاق الرديئة، فالصوم يهذب النفس، فيقي الله العبد الأخلاق الرديئة بالصوم، فلا يغضب ولا يسب ولا يشتم، عكس ما يعتقده بعض الناس. بعض الناس تجد غضوبا في الصيام، فإذا قلت له: يا أخي لماذا تغضب؟ قال: أنا صائم. الصيام المشروع المقبول يهذب النفس ولا يهيجها، لكن لأن كثيرا من الناس إنما ينظرون في الصيام إلى الجوع والعطش، فلا يفكر في الصيام إلا بالجوع والعطش، فهذا يجعل نفسه محتقنة. لكن لو أنه فكر في الصيام المشروع وأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتهذب نفسه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقول هذا بصوت يسمع وليس في نفسه، فليقل إني صائم، يذكر نفسه وأخاه بالصيام، فيقول إني صائم. ومعنى ذلك: المسابة يا أخي لا تليق بي ولا بك، إني صائم. وقال بعض أهل العلم: إن الصوم وقاية من النار، فمن صام لله وقاه الله النار. ولا شك أن الصوم وقاية من النار ووقاية من الأخلاق الرديئة، فالصوم جنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح. الصيام جنة من النار، وقاية من النار، كوقاية أحدكم من القتال، كما تضع الدرع، كما تضع الدرع على صدرك أو تمسكه بيدك. قديما عندما كان الحرب بالنزال، فإنك بالصوم تتخذ درعا ووقاية عن النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة، من ختم له بصوم يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. أيضا يدل لفضل الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. إن في الجنة بابا يقال له الريان، سبحان الله، انظروا المقابلة: الصوم فيه العطش في الدنيا، وبابهم في الجنة يقال له الريان. فمن أعطش نفسه لله في الدنيا دخل من باب الريان. ينادى الصائمون يوم القيامة والناس عند أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. ومن عباد الله من ينادى من أبواب الجنة الثمانية، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أشرف الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، حبه إيمان وبغضه كفر وزندقة، يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني: عليك بالصوم فإنه لا مثل له من الأعمال. وقال الله عز وجل منوها بفضل صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآيات لو أردنا شرحها فإن شرحها يطول، لكن فيها الإشارة إلى فضل صيام شهر رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وفضل الصيام عظيم جدا، وإنما ذكرنا منه ما يدل على خصوصية للصيام عن بقية الأعمال، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الصيام. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
يجب صيام رمضان. الأصل في الصيام يا إخوة أنه مطلوب، أنه مطلوب شرعا، والمطلوب منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، وقد يكون الصيام منهيا عنه، وهذا مستثنى، والمنهي عنه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. ولذلك المصنف بدأ بأفضل الصيام وهو الفرض، ثم ذكر صيام التطوع، ثم ذكر الصيام المنهي عنه لأنه مستثنى. والمصنف بدأ بالصوم الواجب وهو صوم رمضان لأنه أفضل الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. رواه البخاري في الصحيح. الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الجملة تمر علينا مرور الكرام وهي والله جملة عظيمة جدا، من عادى لي وليا. وولي الله هو الموحد المتمسك بالسنة الطائع لله عز وجل. فإياك يا عبد الله أن يكون خصمك يوم القيامة وليا من أولياء الله، لا تنجر وراء أحد تعادي وليا من أولياء الله وأنت تعلم أنه ولي من أولياء الله من جهة أعماله، والله لن ينفعك أن تقول بلسانك ما قاله غيرك وقلبك يعتقد خلاف ما تقول. فمن رأيته وليا من أولياء الله تعلم هذا عنه، فإن قال عنه قائل كلاما يسوء فإن القائل قد يكون معذورا وقد يكون مصيبا بالنسبة لعلمه هو، لكنك والله لا تكون معذورا بأن تقول ما يقوله غيرك وقلبك، لاحظوا، قلبك يعلم خلاف هذا. صاحبك، صديقك، ابن بلدك تعرفه وتعرف أنه من خيرة عباد الله عبادة وتقى وعلما، تعرف أنه على التوحيد، تعرف أنه على السنة، تعلم هذا عنه، والله يعلم من قلبك أنك تعلم هذا عنه. فيأتي رجل من بلدك إلى عالم من العلماء وهذا الرجل يثق فيه العالم فيقول له فلان يقول كذا وكذا وكذا ويفعل كذا ويعادي المشايخ وكذا وكذا، فالشيخ يقول بناء على ما سمع يقول فيه ما يقول، فيبلغك، والله لا يجوز لك أن تترك ما تعلم وتعتقد من أجل كلام الشيخ على ما نقل إليه، والشيخ معذور مأجور إذا كان الناقل للكلام ثقة عنده، وإلا فلا يجوز لشيخ ولا غيره أن يتعجل ويحكم بدون أن تستقيم عنده البينة. والله يا أخوة يتصل علي بعض الناس بالتليفون فيقول يا شيخ عندنا شيخ في البلد يقول يقول يقول، أقول والله لن أحكم عليه بكلامك، أنا ما أعرفه، لن أحكم عليه بكلامه لأني لا أعرفك ولا أعرفه، فلست عندي ثقة أنقل عنك خبرا وأبني عليه حكما ولم أسمع له. لكن الشيخ إذا حكم بناء على ما علم فهو مأجور على اجتهاده ولا يجوز أن يطعن فيه، ولا يجوز أن يقول هذا، أن يقال هذا مريض نفسي أو هذا، والله حرام، والله لا يجوز. والعلماء يحملون على الخير، ولو لم يعلم مأخذهم فكيف إذا علم مأخذهم، ولكن لا يعني هذا أن كلامهم معصوم، أعني الواحدة. فأنا ضربت مثالا أظن أنه واضح، شخص تعلمه وتعلم حاله وتعلم أنه متقي لله عابد حريص على التوحيد والسنة وقلبك يعلم هذا، والله ما يجوز من أجل الناس أن تقول فيه كذا وكذا وكذا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعبرة بما تعلم، والعبرة بما تعلم. ولذلك يا إخوة نقول إن الناس مثلا قد يكونون هنا ثلاثة أقسام، مثلا شيخ بلغه عن شخص ما يشينه بطريق يثبت عنده هو، فحكم عليه فهو مجتهد مأجور. وشخص يعلم أن ما قيل في الرجل ليس فيه، يعلم أن ما قيل في الرجل ليس فيه فقال فيه ما ليس فيه مقلدا للشيخ، فهذا والله آثم. وشخص لا يعلم، لا يعرف، سمع فتوى الشيخ فقال بها بناء على كلام الشيخ، فهذا معذور، فهذا معذور. إذن أنا أحب أن أنبه إخواني إلى قضية يا إخوة، من علمتم منها الخير وعلمتم أنه ليس فيه جارح ونقل فيه كلام لبعض أهل العلم فجرحه، وأنتم تعلمون أن هذا الذي نقل ليس فيه، فإنكم والله لا تعذرون إذا وافقتم العالم على قوله فيه وأنتم تعلمون أن ما نقل إلى العالم ليس فيه. ولكن في نفس الوقت لا يجيز لكم هذا أن تطلقوا ألسنتكم في العالم أو تذموا العالم، وهذا الاعتدال الذي أمرنا به والأمر الذي يجب أن نعلمه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا وجه الشاهد. فأفضل الصيام الصيام المفروض الذي افترضه الله عز وجل علينا، يجب صيام رمضان. رمضان هو الشهر المعلوم من أشهر السنة، وقد اختلف العلماء لماذا سمي شهر رمضان برمضان. فقال بعض أهل العلم سمي رمضان لرمض جوف الصائم فيه، لرمض جوف الصائم فيه، أي لشدة حر جوف الصائم فيه. معلوم يا إخوة أن الصائم يمسك عن الماء والأكل، فإذا اشتد اليوم يبدأ الجوف يحتر. فسمي رمضان من أجل هذا. وقال بعض أهل العلم سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، لأنه يحرق الذنوب. لماذا؟ قالوا سمي من الرمضاء لأن الرمضاء تحرق الإنسان إذا سار فيها، إذا جاءت الرمضاء واشتدت لو مشيت على الأرض لاحترقت رجلك. قالوا فسمي رمضان من الرمضاء لأنه يحرق ذنوب العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بعض أهل العلم إنه علم مجرد، إنه علم مجرد. ما معنى هذه الجملة إذا سمعناها؟ يقال أعلام مجردة. العلم المجرد هو الدال على المسمى من غير معنى مقصود، من غير معنى مقصود، الدال على المسمى من غير معنى مقصود، فهو مجرد مميز للمسمى. فهذا يقال له علم مجرد. والمعلوم أيها الإخوة أن الأسماء منها ما هو اسم يتضمن المعنى كأسماء الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله ليست أعلاما مجردة بل هي أسماء تتضمن المعاني. ولذلك يقول العلماء الاسم لله عز وجل تؤخذ منه الصفة. من أسماء الله السميع، فنثبت لله منه صفة السمع. من أسماء الله الرؤوف، فنثبت لله منه صفة الرأفة، وهكذا. فأسماء الله متضمنة للمعاني، وهناك أعلام مجردة تدل على تمييز المسمى فقط. وقد قال بعض أهل العلم إن شهر رمضان سمي بذلك لتمييزه عن بقية الشهور، والمسألة يعني اجتهادية من أهل العلم. وصيام رمضان واجب بالإجماع، يدل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، وكقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وأما السنة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وأما الإجماع فالأمة مجمعة إجماعا قطعيا لا يشك فيه مسلم على وجوب الصوم. يعني لو أنك اختبرت فقيل لك هل هناك إجماع قطعي؟ بعض الناس يقول لا ما فيه إجماع قطعي. بلى، فيه إجماعات قطعية، منها إجماع المسلمين على وجوب الصوم، فإنك لا تجد مسلما عاميا يشك في وجوب الصوم، فضلا عن طالب علم أو عن عالم، فهذا إجماع قطعي. ولذلك من يخالف هذا الإجماع لا شك أنه كافر. الذي يأتي فيقول الصيام ليس واجبا لا شك أنه كافر. والذي يقول الصيام حرية شخصية، الصيام حرية شخصية ليس فرضا على أحد، لا شك أنه كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة ومخالف للإجماع القطعي. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هنا أيها الإخوة يذكر المصنف من يجب عليه الصوم، فإن الصوم لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على شخص مخصوص. فيجب صيام رمضان على المسلم، والإسلام كما يقول العلماء شرط لوجوب الصوم ولصحة الصوم. فلا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه لو صام حال كفره. إذن يا إخوة الكافر هل يطالب بأداء الصوم؟ الجواب لا. هل يطالب بقضاء الصوم إذا أسلم؟ الجواب لا. هل يصح منها الصوم إذا صام حال كفره؟ الجواب لا بالإجماع. طيب كيف نوفق بين هذا وبين قولنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ الجواب أن قولنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أي أنه مخاطب بفروع الشريعة بأن يسلم ثم يؤديها، فإن لم يسلم آثم لتركه الإسلام ولتركه فروع الشريعة. ولا يعني هذا أنه يطالب بفروع الشريعة وهو كافر. إذن لا يجب الصوم إلا على مسلم، وهذا محل إجماع. ويجب صيام رمضان على البالغ، فلا بد أن يكون المسلم بالغا حتى يجب عليه صوم رمضان. والبلوغ أيها الإخوة له علامات بالنسبة للذكر وعلامات بالنسبة للأنثى، ويجب أن نعلم هذه العلامات، لأن بعض الناس يخطئ فيكون عنده ابن لو تزوج لأنجب ويقول لا ما بلغ. لماذا؟ قال عمره أقل من 15 سنة، فيظن أن البلوغ أن يبلغ 15 سنة، وليس كذلك، بل للبلوغ بالنسبة للذكر 3 علامات، إذا وجدت إحداها فهو بالغ. لا يشترط اجتماعها، بل إذا وجدت واحدة منها فهو بالغ. أولها بلوغ 15 من عمره، فإذا بلغ 15 من عمره فهو بالغ. ولا ننظر إلى علامة أخرى. وثانيها الاحتلام، والمقصود إنزال المني بشهوة، فإذا احتلم في نومه ودفق الماء فقد بلغ، ولو كان ابن 10 سنين، ولو كان ابن 11 سنة. فإذا دفق الماء المني فإنه يكون بالغا. والثالثة إنبات شعر العانة، فإذا نبت الشعر الخشن حول العانة فقد بلغ، ولو لم يبلغ 15 سنة ولو لم ينزل، فإذا ظهر الشعر الخشن حول العانة فقد بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر الصبية بهذا. وبالنسبة للإناث هي 4 علامات، 3 المتقدمة، وتزيد المرأة علامة 4 وهي نزول الحيض، فإذا نزل الحيض فقد بلغت، ولو كانت بنت 9 سنين ولو كانت بنت 10 سنين. يتصل أحيانا بعض النساء يقولن بنتي صغيرة لم تبلغ لكن يأتيها الدم، هذا تناقض. ما دام أن دم الحيض المعروف يأتيها فقد بلغت. ولو كانت بنت تسع سنين أو عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، فهذه علامات البلوغ. والبلوغ يخرج الصبي، فإن الصبي لا يجب عليه الصيام على الصحيح. ومن أهل العلم من قال يجب الصيام على الصبي إذا أطاقه، إذا أصبح يستطيع الصيام يجب عليه أن يصوم. وبعض أهل العلم قال يجب عليه إذا بلغ عشر سنين وأطاقه، يعني القول الأول يجب عليه إذا أطاقه ولو كان ابن سبع سنين، والثاني يقول يجب عليه إذا بلغ عشر سنين وأطاقه. لكن الصواب أن الصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه الصوم ولم يجب عليه قبل ذلك. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزيمة بألفاظ متقاربة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق أهل العلم على تلقيه بالقبول، وصححه الألباني. لكن شرط البلوغ يا إخوة شرط للوجوب دون الصحة، شرط للوجوب دون الصحة. فالصبي لا يجب عليه الصوم، لكن إن صام صح منه وأثيب عليه وأثيب والده. وقال المصنف: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، أي أن الولي يأمر الصبي إذا أطاقه. وهذا يا إخوة يدلنا على شيء، وهو أن الصبي الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا كان لا يطيق الصوم لا يؤمر به. إذا علمنا من حاله أنه لا يطيق الصوم لا نأمره بالصوم، وإنما نأمره بما يطيق. ولو كان ابن سبع سنين، ولو كان ابن ثمان سنين، ولو كان ابن عشر سنين، لا نأمره إلا بما يطيق. فإذا كان يستطيع أن يمسك من الفجر إلى الضحى قلنا له صم إلى الضحى، إذا كان يستطيع يمسك إلى الظهر أمرناه إلى الظهر تعويدا له. طيب، هل هذا الأمر واجب علينا أو مستحب؟ إن قلنا بقول من يقول إن صيام الصبي واجب إن أطاقه، فالأمر به واجب علينا. وقال بعض الحنابلة: يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي المطيق بالصيام وإن لم يكن واجبا عليه. فهنا يقولون الأمر من الولي للصبي بالصوم واجب، والصوم من الصبي مستحب. إذن يجب على هذا القول على الولي أن يأمر الصبي إذا أطاق. لماذا؟ قالوا قياسا على الصلاة: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا يجب على الولي أن يأمره إذا أطاق. وقالوا إذا ناهز ما معنى ناهز؟ قارب الاحتلام، يجب عليه أن يضربه إذا كان لا يصوم ضربا غير مهين ولا جارح ولا مبرح. يا أخوة، بعض الأولياء عنده الصغار هؤلاء الضعفة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا، يظن أن يده مطلقة، أنا أب أضرب كما أشاء. فبعضهم إذا فعل الصبي شيء واحترق قلب الأب قام يضرب يضرب حتى يبرد قلبه، قال دعوني حتى يبرد قلبي. والله حرام، ما يجوز، لا يجوز أن تضرب الطفل انتقاما، وإنما يضرب الطفل من أجل مصلحته لا من أجلك أنت. حرام أن تعتدي على هؤلاء الضعفة الذين لا يملكون شيئا من أجل أنك أب، وإنما يضرب الولد لمصلحته. وهذا الضرب شرطه أن لا يكون مهينا، ولذلك لا يضرب على الوجه، لا يضرب على الوجه، ولا ينبغي أن يضرب أمام إخوانه حتى لا تنكسر نفسه. وشرطه أيضا أن لا يكون جارحا. بعض الناس ما شاء الله عنده عصا لو ضربت بها شيئا لانكسر. بعض الناس يعني أنه يؤدب يمسك الطفل ويضرب رأسه في الحائط، هذا ما يجوز ولو كان لمصلحة الطفل، وإنما تضربه ضرب المؤدب، ضرب المؤدب. وقال أكثر العلماء وهو الصواب أنه يؤمر استحبابا فلا يجب على الولي، لأنه ليس هناك دليل مثل الصلاة، فيستحب للولي أن يأمره بالصيام إذا أطاق. وقد كان السلف يصومون صبيانهم ويلهونهم بالعهن، العهن يعني الألعاب المصنوعة من الصوف، حتى يكملوا الصيام. فالصحيح أنه يستحب للأب أن يأمر الصبي بأن يصوم ويعينه على هذا بتشجيعه، كان يأتي له بلعب أو يعطيه يعني ما يلهيه. لكن أنبه على شيء، وهو أنه لا ينبغي في التربية أن تغرس في نفس الابن أنه يعمل العبادة من أجل المكافأة. يعني لا بأس أن تأتي بمكافأة، لكن علمه أن هذه المكافأة هي أثر صلاته، هي أثر صيامه، لا يصوم من أجلها. بعض الناس يربي أبناءه هكذا، يقول صلي وآتيك بكذا، صم وآتيك بكذا، لا، لأنه سينشأ وهو يعبد الله من أجل هذه الأمور، فأنت ما علمته كيف يعبد. ولكن قل له صلي لله، والله إذا صليت سيهديني وآتيك بأشياء. صم لله، وإذا صمت الله عز وجل يهديني ويدلني وآتيك بأشياء. فتغرس. بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان يذكر شيئا في التأديب عجيب ما يفعله كثير من الناس، يقول علمه العبادة بالدليل حتى لا يأخذ هذه العبادة على أنها عادة. إذا أمرته بالوضوء فاذكر له الدليل حتى لو كان صغيرا، حتى تعوده على أنها عبادة وعلى الدليل. إذا جئت تربي بنتك على الحجاب فعلمها هذا بالدليل، قل لها نفعل هذا لأنه يرضي الله، لأن أمرنا، حتى لو ما فهمت الآن يستقر في قلبها فلا يكون عادة. ولذلك يا أخوة التربية ليست سهلة، التربية ليست إجبارا، التربية إقناع. الإجبار يا إخوة لا يصل إلى القلب، الإجبار لا يصل إلى القلب، مجرد فعل ظاهر. ولذلك الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ ويقول لا إكراه في الدين، يعني لا إكراه على الدين، فالإنسان حر يعبد ما شاء ومن شاء. لا، لا إكراه في الدين معناها الصحيح معنيان. لا إكراه في الدين أي أنه لا يمكن أن يكره في الدين، لأن الإكراه اعتقاد، فكيف تكره القلب؟ وذلك الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاستثنى القلب من الإكراه، فلا يمكن أن يكره القلب على الاعتقاد. والمعنى الثاني أن الدين واضح بين قد بانت آياته واستقامت، فلم يبق حاجة للإكراه، لأن هذا الدين لا يتركه إلا معاند مكابر. الإسلام لا يتركه إلا مكابر، فإذا عرض الدين على إنسان فإنه يستقيم الدين له ويظهر ويتضح، فليس هناك حاجة لإكراهه. فإذا لم يسلم فهو مكابر معاند للحق. إذن يا إخوة التربية ليست إجبارا، التربية إقناع. مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنهم لا يربون على الدين، وإنما قد يجبرون على الدين بدون الإقناع. نعم، الضرب والحث بالعقاب مشروع، لكن بعد الأمر. وإذلك شوف سبحان الله، مروهم بالصلاة لسبع 3 سنين وأن تأمر بالترغيب. الصلاة يحبها الله، الله يحب المصلين، الله أمرنا بالصلاة، محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أبو بكر كان يصلي، يا ابني الله يحب من يكون في المسجد يا ابني. 3 سنين لا شتم لا سب لا ضرب، ثم في العاشرة يضرب، ليس لإجباره ولكن لإشعاره. هذا الذي ربيناك عليه يجب أن تتمسك به. ولذلك تجد أن كثيرا من شبابنا اليوم إذا بلغوا لا يتمسكون بما ربوا عليه، لأن إما أنهم ربوا بطريقة خاطئة فربوا على أن هذا عادة. لا تكذب يا بني، الكذب عيب، الكذب عيب، فينشأ الطفل على أن الكذب عيب، ما هو على أن الكذب حرام. صلي ولو ضربتك، إن ما صليت أضربك. فينشأ الطفل على أنه يصلي خوفا من العصا، فإذا استقام عن العصا ترك الصلاة. وذلك يا إخوة التربية إقناع، ثم للسير على الطريق وسائل تتدرج، جملة زجر ضرب وهكذا.
ماذا قلنا هذا؟
كنا في الصبي يا شيخ.
اي نعم. فالصبي يؤمر بالصيام استحبابا ليعود على الصيام ويرغب في الصيام، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا. والله يا إخوة لا خير للعبد في كلام إذا لم يكن دالا على الخير، لا خير للعبد في كلام يقوله إذا لم يكن دالا على الخير. فلنحرص دائما يا إخوة على أن نتكلم بالخير وندل على الخير. فشأن المسلم أنه يقول خيرا أو يصمت، ومن يتكلم أمام الناس في العلم فإنه محمل أمانة عظيمة، والله عز وجل سيسأله عن هؤلاء الناس. فطالب العلم والمسلم كذلك إذا كان ينقل فتوى أو نحو ذلك يجب عليه أن يتقي الله وأن ينظر في كلامه. والمعلوم يا إخوة أن الكلمة قبل أن يقولها الإنسان يملكها، وبعد أن يقولها تملكه. العقلاء يا إخوة يفكرون ثم يتكلمون، والسفهاء يتكلمون ثم يفكرون. الناس كانوا يربون أبناءهم على ألا يتكلم أحدهم إلا بعد تفكير، بعد أن يجيل الكلمة في صدره وينظر خيرها وشرها ثم يتكلم. لكن للأسف كثير من الناس اليوم يتكلمون وبعد الكلام يفكر، ولذلك الآن أشغلنا الناس بالطلاق. يا شيخ والله أنا كنت جالسا وهي ما أدري ماذا فعلت وقلت لها أنت طالق، والله إني أحبها. طيب فكر قبل أن تقول أنت طالق. واحد مرة اتصل بي قال يا شيخ أنا طلقت. كم مرة طلقت؟ قال 5 مرات. كيف 5 مرات؟ قال مرة طلقتها وراجعتها، ثم طلقتها وراجعتها، ثم المرة الثالثة قلت لها أنت طالق 3، فهذه 5. والله يا شيخ إني أحبها وهي أم. قلت سبحان الله، طلقها 5 مرات على كلامه، تطلقها 5 مرات وتقول أنك تحبها؟ أين التفكير قبل؟ والله يا إخوة عشنا سنين من أعمارنا ما نسمع في حينا بطلاق أبدا، ما نسمع بطلاق. والله كبرت وأنا لم أسمع أن رجلا طلق امرأة، واليوم يقولون فلان تزوج اليوم، بعد أسبوع فلان طلق. لأن كبارنا الأولين كانوا يربون على التفكير والأناة وعدم التعجل. الواحد منهم لا يبادر بالشيء حتى يفكر فيه. ثم بعد ذلك يتكلم. اليوم نحن طلاب العلم أسهل شيء علينا أن نتكلم، ربما نجرح إنسانا جرحا ما بعده جرح أشد من ضرب السيف. بدون أن نفكر فيما نقول يا إخوة أحيانا قد أعتقد أن فلانا عنده أخطاء أو مجروح، لكني أرى أن المصلحة أن أحدثه أولا، وهذا ليس بلازم دائما لكن قد يكون، فهنا لا أبادر. ولذلك أحد مشايخنا يحدثني بنفسه يقول: والله صبرت على فلان 15 عاما وأنا أعرف أخطاء وأعرف كذا، وأناصح وأوصيه وأناصح وأوصيه حتى عاند وما بقي لي طريق. لكن هذا يقدره العلماء بحسب المصلحة. لكني أحث نفسي وإخواني على ألا نخرج الكلمة حتى نعلم أمرين: الأمر الأول أن فيها أن فيها خيرا، والأمر الثاني أن لنا منها مخرجا بين يدي الله. لا يغرنك أنك اليوم تستطيع أن تتكلم ولا أحد يؤاخذك، لأنك لا تلفظ من قول ولا كلمة إلا وذلك مسجل عليك وستسأل عنه بين يدي الله. فلا بد أن تعرف أن لك في الكلمة مخرجا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. كلام عن شرط العاقل، كذلك كون التمييز شرط صحة، وأيضا تكلم عن القادر، ما أدري تركتموه، أقول تركتم هذا وانتقلتم إلى يؤمر به الصبي.
إيه نعم، يعني الصبي قلنا إن البلوغ شرط للصحة، فلو أن الصبي صام فإن صومه صحيح، شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. فلو أن الصبي صام فصومه صحيح، ولو لم يصم فإنه لا يأثم. نعم،
يعني ستعودون إلى هذا لأنه
إن شاء الله. نعم.
إلى...
نعم.
صلى الله عليكم. إذا احتلم الطفل عمره 10 سنوات هل يعقد لأمه؟
هل
يعقد لأمه؟
هل
عقد العقد عقد النكاح لأمه؟
لا شك أنه إذا بلغ فإن له أحكام البالغين. نعم.
يقول: هل يجوز أن يقال أن هناك مفاضلة بين صيام شهر رمضان وفريضة الحج بأن يقال إن أحدهما أفضل من الآخر؟
هذا تفاضل في الكمال، وأحسن ما قاله العلماء أن الأعمال تتفاضل بحسب زمانها، فالصوم في رمضان خير من الحج وليس زمان الحج، والصوم في شهر الحج خير من الصوم، والحج في شهر الحج خير من الصوم. فهذه الأعمال متفاوتة، هذه الأعمال متفاوتة في الكمال، ثم يفضل بعضها بعضا بحسب الزمان، فكل فعل في وقته أفضل من الفعل الآخر في غير وقته. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نسأل الله أن يغفر لي ولكم يا شيخنا.
آمين.
أنا أضرب ولدي أحيانا غضبا وعنده 2.5 سنين.
لا شك يا إخوة أن الوالد مؤتمن، وأن الصبية رعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالواجب على الأب أن يجهد وينصح في مصلحة الأبناء، ولا يجوز له أن يعتدي عليهم أو أن يضربهم من أجل غضبه، بل يجب عليه أن يمسك عند الغضب ويبتعد إذا غضب عن أبنائه بل حتى عن زوجته، ويتخذ الوسائل المطفئة للغضب كأن يتوضأ أو يقوم يصلي أو يخرج من البيت أو نحو هذا. وأما أن يطلق يده في هؤلاء الضعفة الصغار فهذا حرام لا يجوز.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تحميل الكتب الإلكترونية من الشبكة أم هذا من سرقة الحقوق؟
الحقوق المعنوية كحقوق التأليف والإبداع والاختراع حقوق معتبرة شرعا، وهي ثابتة لأصحابها. فإذا ألف مؤلف كتابا فله فيه الحق، وحقه معتبر شرعا، وله أن ينتفع به. فإن سبل حقه وأجاز لكل أحد أن ينتفع بالكتاب طباعة ونسخا وتصويرا فإن هذا جائز. أما إذا احتفظ بحقوقه وقال إن الحقوق له محفوظة فلا يجوز طباعته ولا تصويره ولا نسخه نسخا إلكترونيا حتى لو كان الكتاب محققا، لأن بعض الناس مثلا يقول فتح الباري لابن حجر ليس للمحقق، فأنا أحمل فتح الباري الذي هو كتاب ابن حجر، نقول المحقق قد عمل فيه، لم تأتي أنت إلى مخطوط وتحمل من المخطوط، فله حقه. وأنا أستثني حالة واحدة، وهي إذا احتاج طالب العلم إلى الكتاب ولم يجده مطبوعا ولا في نسخة إلكترونية وهو بحاجة إليه لنفع المسلمين، فهنا أرجو ألا يكون به بأس، لأني أزعم أن المؤلف لو علم بهذا لأذن فيه. يعني مثلا طالب علم في دولة من الدول يحتاج إلى كتاب ليقرأه على المصلين، وهذا الكتاب لا يوجد في الدولة ولم يستطع أن يجلبه، في هذه الحال أرى أنه يرخص أن يحمله لهذه المصلحة. نعم، هذه المصلحة تعود على المؤلف وعلى المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. المكتبات اللي تكون في الشبكة، يعني مكتبات وقفية أو كذا كتب، يعني
المكتبات نوعان: مكتبات موضوعة للتحميل، فهذه تحمل لأن الأصل أن أصحابها قد وضعوا فيها ما يحمل، ومكتبات تكون للتحميل المغلق للاستفادة فقط بدون طباعة بدون كذا، مثل ما يسمونه على البي دي اف. ومكتبات يمنع تحميلها، أو كتب يمنع تحميلها إلكترونيا، فهذه لا يجوز تحميلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في مطعم والبلدية أمرتني أن أحلق لحيتي وإلا لا أعمل، وأنا ليس لدي عمل غير هذا، فماذا أعمل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
على كل حال، الواجب على الرجل أن يعفي لحيته، ولا يجوز له أن يحلق لحيته لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، ونحو ذلك. وهذه الأوامر تقتضي الوجوب، فإذا كنت تؤمر بأن تحلق لحيتك في العمل فلا تحلق لحيتك واترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد تعمل القليل فيبارك الله فيه، وقد تفعل الحرام من أجل الكثير فيسخط ولا تجد فيه خيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن ذبائح أهل الكتاب، هل تجوز مطلقا حتى لو لم يسموا اسم الله عز وجل؟
ذبائح أهل الكتاب حل لنا، واليهود والنصارى كانوا محرفين للتوراة والإنجيل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثبت الله في كتابه تحريفهم، ومع ذلك أحل لنا ذبائحهم. فإذا جاءتنا الذبيحة من أهل الكتاب فإنه يحل لنا أن نأكلها. فإذا شككنا في التسمية فإنا نسمي نحن ونأكل، فنقول بسم الله ونأكل. أما إذا كان الذي يأتينا ليس مذبوحا، كأن تأتينا الدجاجة برأسها ليست مقطوعة الرأس أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يؤكل هذا ولو كان الذابح مسلما. ولذلك أنا أقول إذا جاءت الذبيحة من بلد ينتسب أهله إلى النصرانية أو اليهودية ولم يظهر أن هذه لم تذبح، فإنه يجوز لنا أن نأكلها. وإذا شككنا في التسمية سمينا نحن وأكلنا والحمد لله. ومن أراد أن يتورع لكثرة الشبهات، ولأن أكثر أهل الكتاب اليوم علمانيون لا يقرون بالدين، فهذا خير له.
كونهم يستخدمون آلات يذبحون بها الخنزير ثم تذبح بها يعني هل يؤثر؟
لا، هذا ما يؤثر. إذا علمنا أنهم ذبحوا فلا بأس، ويجوز أكل ذبيحتهم. يعني من المعلوم أن اليهود أن النصارى كانوا يأكلون الخنزير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك من أن تحل ذبائحهم.
يقول أحسن الله إليكم، أحد الإخوة مصاب بسلس البول يخرج بعد أن يبول قطرات أكرمكم الله لمدة 20 دقيقة، وهو ينتظر ثم يتوضأ، لكن أحيانا يضيق الوقت وتفوته صلاة الجماعة، ماذا يفعل؟
هذا يا إخوة ما اسمه سلس البول؟ سلس البول هو أن يخرج البول من الإنسان خروجا مستمرا أو شبه مستمر. أما الخروج المستمر فهو أن ينقط طوال الوقت، وأما شبه المستمر فهو أن يخرج على مدار الوقت ولا يعلم متى يأتي ولا متى ينقطع. هو ممكن ينقطع نصف ساعة، ممكن ينقطع ربع ساعة، لكن ما يدري متى. يمكن ينقطع ويمكن ما ينقطع، يمكن يجلس كذا فهذا سلس بول. والواجب على الراجح من أقوال أهل العلم أن يستنجي عند دخول الوقت ويتوضأ ثم يصلي ويفعل ما تشترط له الطهارة إلى خروج الوقت حتى يدخل وقت الأخرى. ما لم يكن هنالك ناقض آخر غير السلس. أما ما يذكره الأخ فهو يقول إنه إذا بال بعد دقائق تخرج نقاط من البول، فهذا في الحقيقة تابع للبول. فإذا كان الإنسان يعلم خروجه ويعلم متى يخرج ليس مطلقا، فإنه ينتظر حتى يستبرئ من البول ويستنجي، ولو كان 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، لكن إذا كان لا يعلم أنه يخرج لكن هو يوسوس أنه يخرج ويبقى في الحمام يستدر البول، وربما وقع فيما وقع فيه بعض الفقهاء فشددوا على المسلمين من غير دليل، فيبقى في الحمام يتنحنح لعله أن يخرج بول أو ينتر عضوه كما قال بعض الفقهاء لعله أن يخرج بول. ما أنزل الله بهذا من سلطان ولا ينبغي. والبول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية كالدر، إن تركته قر وإن استدررته در، مثل حليب الأم إن طلبه الصبي سال وإن تركه الصبي كف. فكون الإنسان يجلس في الحمام ويستدر البول يقول لا يمكن يخرج، لا يخرج يخرج، هذا غير مشروع. استنجئ واخرج، وإذا كان الشيطان يلعب بك فخذ شيئا من الماء وألقه في لباسك الداخلي حتى إذا جاءك الشيطان، لأن الشيطان يأتي ويشعر الإنسان بشيء محسوس، يأتي له ويصلي ويشعره بأن هناك بللا، فإذا وضع هذا الماء خلاص ينسبه إلى البلل وانتهينا. إذا لاحظوا كلامي يا إخوة، إذا كان الإنسان لا يعلم لكنه يتوقع، وربما مر جلس يعصر نفسه حتى خرجت نقطة أو نقطتان ثم يقول أنا مر، لا هذا لا عبرة به، وإنما إذا كان يعلم أن من عادته ومن طبيعته أنه بعد انقطاع جريان البول بدقائق يسيرة تخرج نقاط، فإنه ينتظر حتى لو ترتب على هذا أن تفوته صلاة الجماعة وله أجر الجماعة، وله أجر الجماعة ولو جاء بعد الجماعة. لكن لاحظوا يا إخوة أننا نسد باب الوسواس، فلا طريق للوسواس عندنا، وإنما هذا إذا كان الإنسان يعلم طبيعته وكان لهذا وقت معلوم. أما يجلس في الحمام ينتظر يقول لابد تنزل لابد تنزل، ممكن بعد ربع ساعة ممكن بعد ثلث ساعة ممكن بعد يوم، هذا ليس فقها ولا عقلا. فلا ينبغي أن يترك الإنسان الشيطان يتلاعب به. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه وبارك فيكم. يقول قلتم أثناء الكلام عن تعريف الصيام أنه هناك من يصوم لأجل الناس أو خوفا من الناس، ومن المعلوم أنه إذا صام لأجل الناس فهو رياء، ما المراد بقول السلف الصيام لا رياء فيه؟
ذكرت لكم عندما تكلمنا عن فضل الصوم في قول الله فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في قول ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أن أحد المعاني أن الصوم لا تدخله النية الفاسدة غالبا، وقلنا غالبا لأن هناك والعياذ بالله من يرائي حتى بالصوم لأن طبعه فاسد، فهذا إذا كان يصوم رياء، وهذا في الحقيقة عجيب جدا لأن الأصل في الصوم أنه تقوى وهذا الغالب، أو يصوم خوفا من الناس حتى لا يقولوا إنه لا يصوم، فهذا ليس صياما مشروعا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم لحاء شجرة فليمضغ، هل يتطوع بصيام السبت وكيف يوجه الحديث؟
هذا سيأتي إن شاء الله. وأنا أقول إن هذا الحديث أقول باختصار لسؤال السائل لأني أخشى أن لا يبقى، وإلا فسيأتينا إن شاء الله في الدروس. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ورأوا أنه لا يصح لا سندا ولا متنا. ومن أهل العلم من قال إنه منسوخ، والراجح عندي والله أعلم أنه صحيح ثابت، لكن معناه النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام لأنه يوم السبت. أما أن يصوم الإنسان السبت لأنه في ضمن أيام الليالي البيض، أو لأنه صام الجمعة، فهذا لا يدخل في النهي، لأحاديث أخرى دلت على هذا. وكذلك لو وافق يوم عرفة يوم السبت فإنه يصام، ولا إشكال في هذا. وذهاب بعض الفضلاء إلى حرمة صيام يوم السبت مطلقا إلا في رمضان قول ضعيف في الحجة في الحقيقة، وله أجر اجتهاده. ولذلك إن شاء الله هذه المسألة من المسائل المشكلة على طلاب العلم التي سنبسطها في الدرس بعد أن ننتهي من صيام التطوع ونبدأ في الصيام المنهي عنه إن شاء الله عز وجل. نحن إن شاء الله سنستمر في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه كل جمعة وسبت في شهر شعبان، ثم إذا دخلنا في شهر رمضان إن شاء الله فإنا سنستمر في الشرح في كل يوم بحول الله وقوته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
درس بعد المغرب يا شيخ في أي متى؟
ها؟
درس المغرب في أي متى؟
درس إيش؟
درس الذي بعد المغرب في أي متى؟
أي درس؟
اللي بعد المغرب، ما في درس بعد المغرب اليوم؟
هنا؟
لا لا في المسجد يا شيخ.
لا لا ما في اليوم.
يقول هل يجوز الأكل والأذان يؤذن؟
إذا طلع الفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا، إذا طلع الفجر فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب، والأذان علامة على طلوع الفجر. فقول بعض الناس إنه يشرب حتى يقول حي على الصلاة، أو يشرب حتى يفرغ المؤذن من الأذان، أو كما نسمع هذه الأيام يأكل ويشرب حتى تمر ثلث ساعة بحجة أن الأذان قبل الوقت، فإن هذا لا يجوز. والواجب على الإنسان أن يمسك حال طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر اليوم لا يدرك كثير من الناس بالعلامات، والأذان علامة، والوقت الأصل فيه أنه صحيح، وقد شكلت لجان من زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للنظر في هذا، وكل اللجان التي شكلت توصلت إلى أن وقت الفجر في توقيت أم القرى وقت صحيح. وإن قال بعض أهل العلم إنه يظهر له كذا أو يظهر له كذا، فلا عبرة بمن فرد به بعض أهل العلم. وأما أن يبقى بعض طلاب العلم يصومون بعد الناس ويفطرون قبل الناس فهذا غير لائق، ويحتجون بكلام لبعض أهل العلم، وإن شاء الله سنبسط هذه المسألة ونقول يا إخوة إن كلام العلماء ليس حجة، وإنما الحجة في الدليل، وسنبسط إن شاء الله الكلام في هذا، ونبين أن الواجب على المسلم أن يمسك عن المفطرات عند طلوع الفجر، وألا يفطر حتى حتى يتحقق الغروب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم تأجير السيارات من الباطل لمن استأجرها؟
إذا استأجر الإنسان سيارة هل يجوز له أن يؤجرها على غيره؟ الأصل عند أهل العلم أن من استأجر عينا فله أن يؤجرها في مثل ما استأجرها له أو أقل، ولا يؤجرها فيما هو أعلى مما استأجره لها. أعطيكم مثالا وسأعود، ليس هذا نهاية الحكم. استأجرت سيارة صغيرة لأركبها في المدينة، الأصل لي أن أؤجرها على غيري المدة التي استأجرتها أو أقل، ولا يجوز أن أؤجرها أكثر من المدة التي استأجرتها لها بحجة أني بعد هذا سأذهب وأجدد، لأنه ليس لي حق وإنما المدة أو أقل. في ركوب في المدينة فلا يجوز لي أن أؤجرها لمن يحمل عليها متاعا لأنه أعلى مما استأجرتها له، ولا يجوز لي أن أؤجرها لمن يسافر بها. لكن إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجرها لغيره فإنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وكذلك إذا جرى العرف في البلد أن من يستأجر السيارة لا يؤجرها لغيره فإنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.